الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تفسيره قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال رحمه الله: قال بعض العلماء: ذكر المحافظة على الصلوات هنا لئلا يشتغلوا بالنساء فيغفلوا عنها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال مسروق هو ابن الأجدع الهمداني من أئمة التابعين رحمة الله عليه: المحافظة على الصلوات المحافظة على وقتها وعدم السهو عنها. المحافظة على الصلوات المحافظة على وقتها وعدم السهو عنها. وقوله تعالى: والصلاة الوسطى، قال علي رضي الله تعالى عنه: هي صلاة العصر. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، يعني اليهود قاتلهم الله. والحديث متفق عليه. وقوله تعالى: وقوموا لله قانتين، قال الشعبي وغيره مطيعين. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى أنزل الله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. متفق عليه. وهذا هو الصواب، أن المراد بالقنوت في هذه الآية السكوت عن الكلام، فإنه من المعلوم أن من تكلم في الصلاة عامدا بطلت صلاته، لا يجوز أن يتكلم بعد تكبيرة الإحرام، ولا حتى أن يخاطب غيره بقوله يرحمك الله. لو عطس رجل لا يجوز أن تقول له يرحمك الله وأنت في صلاتك، لأن هذا من الكلام، والكلام يبطل الصلاة. في هذه الآية المباركة الحث على المحافظة على الصلوات، والمحافظة على الصلوات تكون بأدائها في أوقاتها وبأركانها وواجباتها وسننها كما أمر الله عز وجل. لأنه من المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة كاملة، نبينا عليه الصلاة والسلام صلى صلاة كاملة بأركانها وواجباتها وسننها، ثم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. أخرجه البخاري عن مالك بن الحويرث. وهذا الخطاب وإن كان موجها للصحابة لأنهم كانوا يرونه، فهو لمن بعدهم من الأمة إلى يوم القيامة، والأصل فيه الأمر فيه للوجوب. وقد استدل الإمام الشوكاني رحمه الله بهذا الحديث على وجوب وضع اليد اليمنى على الذراع اليسرى في الصلاة والضم، قال: لأنه من أفعال الصلاة. وهذا الحديث يشمل الأقوال والأفعال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومع الأسف نرى كثيرا من الناس ربما قد سمعوا الأحاديث التي تدل على مشروعية الضم أكثر من مرة، طرقت أسماعهم عشرات الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومع هذا كأنهم لم يسمعوا. إرسال اليدين في الصلاة عند أهل العلم بدعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وضع يده اليمنى على الذراع اليسرى وأمر الصحابة بذلك، كما في صحيح البخاري قال من حديث سهل ابن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، كان الناس يؤمرون، الآمر لهم هو النبي عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح مسلم من حديث من حديث نعم وائل بن حجر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كبر ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى. وهذا مما يعينك على الخشوع في الصلاة، لأنك عندما تضع يدك اليمنى على الذراع اليسرى لا تتحرك ولا تعبث بيديك لا يمينا ولا شمالا. الصلاة تحتاج إلى خشوع. قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع نوعان، باطن وظاهر. الباطن حضور القلب، والظاهر سكون الجوارح. ولا بد من الأمرين، لا بد من حضور القلب ولا بد من سكون الجوارح. لا تكثر من الحركات وأنت في صلاتك. فهذه الآية المباركة فيها الحث على المحافظة على الصلوات. ومعلوم أن الناس يتفاوتون في أداء هذه العبادة تفاوتا عظيما بحسب قربهم وبعدهم عن السنة. فقد ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث أبي اليسر رضي الله عنه كعب بن عمرو السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منكم من يصلي الصلاة كاملة، ومنكم من يصلي النصف والثلث والربع حتى بلغ العشر. انظر بعض الناس كم يتعب، ما يحصل إلا على واحد من عشرة، لأنه لا يتحرى العبادة على السنة. منكم من يصلي الصلاة كاملة، ومنكم من يصلي النصف والثلث والربع حتى بلغ العشر. قليل. لماذا؟ لأنه لا يتحرى العبادة كما شرع رب العالمين. حتى قال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله عند تفسير هذه الآيات وقد وجد ممن يظن به العلم من ينقره نقر الديك. من ينقره يعني الفرض، من ينقره نقر الديك لعدم معرفته بالحديث، فكيف بالجهال الذين لا يعلمون. وقد وجد ممن يظن به العلم من ينقره نقر الدين، أطباء ودكاترة تخرجوا من الجامعات ولما تراه يصلي تضحك، يصلي صلاة تجعل المرء يضحك بركبته، لا يطمئن في ركوعه، لا يطمئن في سجوده، لا يصلي إلى السترة، يتلفت يمينا وشمالا، يخل بالواجبات والأركان فضلا عن السنة. وقد وجد من يظن به العلم من ينقره نقر الديك لعدم معرفته بالحديث. تريد أن تؤدي العبادة كما شرع الله، لا بد أن تتعلم الحديث وأن تتعلم السنة وأن تلازم حلقات العلم من أجل أن تؤدي العبادة كما شرع رب العالمين. شيخنا رحمة الله عليه قال حججت قبل أن أطلب العلم ثلاث حجج مع بني عمي فكانوا يقودونني كالشاه لا أدري إلى أين. شوف الشاه ما يقود واحد هنا مرة هنا ومرة هنا لا أدري إلى أين. ثم قال الجهل عمى. قال الربيع بن خثيم كما في الجامع لأخلاق الراوي وأدب السامع لرجل أراد أن يعتزل الناس قال لو تريد أن تعتزل؟ قال نعم. قال تفقه ثم اعتزل، تفقه في الدين من أجل أنك إذا اعتزلت الناس تعبد الله على بصيرة. قال الخطيب رحمه الله تعليقا على هذا الأثر لأن العبادة لا تصح إلا بعد التفقه، لأن العبادة لا تصح إلا بعد التفقه. والأمر كما قال الخطيب رحمة الله عليه، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام قال لذلك الرجل الذي دخل إلى المسجد كما في صحيح البخاري وصلى تحية المسجد، ما صلى الفريضة، تحية المسجد، صلى التحية وأخل بأركانها، لم يطمئن في الركوع، لم يطمئن في السجود، لم يطمئن عند القيام من الركوع. ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام سلم عليه، قال له النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. نفى عنه صحة العبادة، يعني صلاتك بهذه الطريقة التي لم تطمئن بها غير صحيحة. صلى ثلاث مرات كما كان يصلي، ثم قال للرسول عليه الصلاة والسلام والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. كانوا عقلاء يحبون أن يتعلموا الحق، يحبون أن يتعلموا السنة، يحبون أن يموتوا على اتباع وسنة وطاعة. علمني. علمه النبي عليه الصلاة والسلام، علمه أن يطمئن راكعا وأن يطمئن ساجدا وأن يطمئن بين السجدتين، ثم قال له وافعل ذلك في صلاتك كلها. بيّن له أن الاطمئنان ركن ركن لا بد منه في الفرائض والنوافل. ارجع فصلي فإنك لم تصلي. في هذه الآية أيضا الحث على العناية بصلاة العصر، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، لأن عطف الخاص على العام من باب مزيد العناية به، لأن كثيرا من الناس لا يهتم بهذه العبادة، إما أنه يصليها قبل وقتها، يصليها مع الظهر، أو يؤخرها إلى وقت اصفرار الشمس ثم يقوم ينقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث بريدة: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. لابد أن نهتم بالصلوات وأن نهتم بصلاة العصر بصورة خاصة. وترجم الإمام البخاري في صحيحه في كتاب مواقيت الصلاة فقال: باب إثم من فاتته العصر. ثم قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. فريضة واحدة، الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، يعني سلب أهله وماله فأصبح وترا بلا أهل ولا مال، مصيبة عظيمة إذا فاتته فريضة واحدة وهي صلاة العصر. وفي صحيح مسلم من حديث أنس قال عليه الصلاة والسلام: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان، يعني قد دنت من الغروب، قام فنكرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وهذا فيه تحذير من التشبه بالمنافقين الذين لا يهتمون بالعبادة، لأن المؤمن شأنه النشاط في العبادة وحب العبادة وحب الطاعة، فهو إذا دخل فيها لا يحب أن يقطعها. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. أما المنافق فإنه لا ينشط للعبادة والطاعة لأنه لا يريد بها وجه الله عز وجل. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه شارحا لهذا الحديث: فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المنافق يضيع وقت الصلاة المفروضة ويضيع كذلك فعلها وينقرها، فدل ذلك على ذم هذا وهذا، وإن كان كلاهما تاركا للواجب، الذي ينقرها تاركا للواجب والذي يصليها في غير وقتها تاركا للواجب، وإن كان كلاهما تاركا للواجب، وذلك حجة واضحة في أن نقر الصلاة غير جائز، بل هو من فعل من فيه نفاق، والنفاق كله حرام. احذر يا أخي، هذا غش للنفس، كن ناصحا لنفسك، أد العبادة كما شرع الله عز وجل من أجل أن تأمرك بالمعروف وأن تنهاك عن المنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إذا أديتها كما شرع الله تكون نورا لك في قلبك ونورا لك في قبرك ونورا لك في يوم معادك، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. هذا هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لأداء هذه العبادة على الوجه المشروع، وأن يجعلنا من الصابرين عليها، ونحفظ إن شاء الله حديث ابن عمر. ترجم البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب المواقيت: باب إثم من فاتته العصر، باب إثم من فاتته العصر. ثم قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيس، حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك، مالك من؟ ابن أنس أبو عبد الله صاحب الموطأ وإمام دار الهجرة رحمه الله، قال: أقمت 15 سنة أغدو من منزلي إلى منزل ابن هرمز وأمكث عنده وأقيم عنده حتى الظهر، لما صبر على العلم فاق أقرانه وصار الناس يرحلون إليه من أقطار الأرض إلى المدينة. العلم يحتاج إلى صبر، أقام 15 سنة، قال أغدو من منزلي إلى منزل ابن هرمز وأقيم عنده إلى الظهر، يتعلم منه السنة، يتعلم منه العلم. قال أخبرنا مالك عن نافع، نافع بن هرمز مولى بن عمر كان عالما بالسنن، بعثه أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز إلى أهل مصر يفقههم في الدين، يعلمهم الفقه والسنن، ورفعه الله بالعلم والسنة. وممن انتفع به كثيرا الإمام مالك، لازمه على حدة فيه وصبر عليه وصبر على العلم وانتفع به نفعا عظيما. عن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. نعم خلاص، مكتوب، مكتوب ومحفوظ. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو الإمام البخاري رحمه الله في كتاب المواقيت باب إذن من فاتته صلاة العصر. وقال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاه العصر كانما وتر